في الحلقة اللي فاتت قلنا إننا هنحاول نتتبع تجربة السيسي في الحكم عشان نفهم بالظبط نتائج سياساته اللي خربت الدنيا في مصر. وقلنا كمان إن نظام السيسي هو نوع من أنواع الحكم العسكري بتكون فيه السيطرة العسكرية شاملة وناقص تحاسب الناس على الهوى اللي بتنفسه. بس عشان نفهم تجربة السيسي محتاجين نفهم إزاي الحكم العسكري في مصر عموما بدأ وتغير وتطور ومراحل الحكم ده لغاية ما سلمنا وسلم البلد للسيسي. إيه المراحل دي؟ وإيه اللي السيسي وارثه من اللي سبقه؟ خلونا نشوف. السيطرة العسكرية المباشرة على حكم مصر بدأت زي ما الكل عارف مع حركة الضباط الأحرار في يوليو 52، واللي مش كتير يعرفوه إن حتى قبل التاريخ ده كان في نوع من العسكرة للحياة السياسية في مصر، بس طبعا مش عسكرة رسمية أو مصدرها الجيش. لكن العسكرة المقصودة هي إن كتير من الأحزاب والقوى السياسية اللي كانت موجودة عملت أجنحة عسكرية، سواء عشان تعمل عمليات ضد الإنجليز أو حتى عمليات ضد القصر والحكومة ورجالة الإنجليز من المصريين. يعني مثلا الإخوان المسلمين عملوا التنظيم أو الجهاز الخاص، وكان لهم فدائيين بيقاوموا الاحتلال في منطقة قناة السويس، وحركة مصر الفتاة كان لها جناح مسلح، والحزب الوطني القديم اللي كان عامله مصطفى كامل كان ليه برضو جناح مسلح اسمه القمصان الزرق. وحزب الوفد عشان يواجه التنظيمات دي راح عمل هو كمان حاجة اسمها القمصان السوداء. يعني فكرة استخدام القوة في السياسة كانت موجودة، وساعد في ده ان الانجليز كانوا محتلين البلد، وكمان ضعف الملك فاروق والاحزاب كلها في مواجهه الاحتلال. ده غير ان الحكومات اللي كانت بتيجي في اواخر العهد الملكي كان اغلبها حكومات ضعيفه فما بتطولش، والبلد دخلت في حاله سيوله سياسيه، وبقى الكل بيسال ايه الحل. السيوله دي زادت بسبب الازمه الاجتماعيه والتفاوت الطبقي الكبير بين شريحه البشوات اللي كان معاها كل حاجه، فلوس وسلطه وحكم، وباقي فئات الشعب اللي كانت مفعول بيها. خصوصا ان فئات الشعب الثانيه دي ظهر منها على مر السنين مجموعات متعلمة ومثقفة وبتحلم تغير الواقع وتعدل الميزان الطبقي اللي موجود. وكالعادة للأسف يعني اللي كان جاهز هو الطرف اللي معاه الرشاش والدبابة، الجيش يعني، اللي عبد الناصر وشلته عملوا فيه حركة الضباط الأحرار من الأربعينات. وفعلا السيولة اللي كانت في البلد شجعت الضباط الأحرار ان هم يستولوا على الحكم، ومن هنا بدأ الحكم العسكري الصريح لمصر، سواء كان مباشر أو من وراء يعني ستار مدني ضعيف. استيلاء الضباط الأحرار على السلطة بسهولة وقتها كان من أهم أسبابه إن القوى السياسية والاجتماعية اللي اتبلورت وكبرت في أواخر العهد الملكي كانت يعني متفرقة، مفيش بينها تنسيق يعمل حالة سياسية تنقذ البلد، بل إن أغلبها كان في عداوة مع بعضه. وبوصول عبد الناصر للسلطة دخل مصر في حكم عسكري مباشر، وده النوع الأول من أنواع الحكم العسكري اللي قلنا عليهم الحلقة اللي فاتت. عبد الناصر جاب معاه مفهوم عايش معانا لغاية دلوقتي، وهو ضرورة سيطرة الضباط على مفاصل الدولة لأنهم متفوقين تنظيميا ومنضبطين إداريا وأحسن من باقي خلق الله. الفلسفة دي خلت عبد الناصر مقتنع إن عشان يفرض سيطرته على مفاصل الدولة الإدارية، يعني الحكومة والإدارة المحلية وغيرها، لازم الضباط هما اللي يركبوا. عشان كده من أول أيام حكمه اتحجزت أغلب المناصب المهمة للضباط بشكل يعني بعد شوية بقى عيب على عبد الناصر نفسه، بقى مزعج ليه. عشان كده هتلاقي ان ال 18 حكومه اللي عملهم عبد الناصر ما جاش فيهم رئيس وزراء مدني غير مره واحده بس، وهو علي ماهر باشا اللي كان رئيس وزراء برضو ايام الملك. وعبد الناصر نفسه كان رئيس وزراء في 8 حكومات في الفتره من 52 ل 70 جنب منصبه كرئيس. وهنا احنا هنقسم الحكم العسكري لعبد الناصر لمرحلتين، الاولانيه من 52 لغايه هزيمه 67، والثانيه من بعد الهزيمه لغايه وفاته سنه 70. في بدايه المرحله الاولى عبد الناصر كان عنده خلافات سياسيه مع اطراف كتير جوه الدوله، منها محمد نجيب والضباط اللي انحازوا ليه في أزمة 54، ومنها الإخوان المسلمين، وطبعا بشوات العهد الملكي والإقطاعيين وأغلب المحسوبين على فترة ما قبل 52. عشان كده كان لابد من تنظيم أوضاع البلد والشكل السياسي اللي هيسيطر عليه. وعشان كده عبد الناصر سمح إن وزراء الحكومات الثلاثة الأولى يكون أغلبهم مدنيين، حتى لما بقى هو رئيس وزراء الأول مرة في بداية سنة 54. لكن بعد ما خلصت مرحلة ترتيب الأوراق وعبد الناصر خلص على خصومه، خلى أغلب المسؤولين في البلد عسكريين. يعني مثلا حوالي 37% من الوزراء كانوا ضباط طول حكم عبد الناصر، وعلى سنة 62 بقى 72 منصب من أعلى 100 منصب في الدولة من نصيب العسكريين. وطبعا الدائرة اللي ممكن يطلع منها خليفة عبد الناصر لو خرج من الحكم لأي سبب كانت كلها عسكريين. وحتى السفراء كان أغلبهم ضباط. وسنة 62 برضو مثلا يعني ما كانش فيه غير 3 سفراء بس مدنيين. عسكرة المناصب امتدت كمان لمجالس إدارات الصحف بعد ما تم تأميمها سنة 60، لأن أغلب الصحف كان رؤساء وأعضاء مجالس إدارتها ضباط. العسكرة دي وصلت لدرجة إن حتى لما عبد الناصر قرر يعمل تنظيم سياسي عشان يكون هو القناة اللي بينه وبين فئات الشعب زي النقابات والعائلات الكبيرة وغيرها، اللي هو الاتحاد الاشتراكي، كان 75% من أعضاء الأمانة العامة للاتحاد عسكريين. ومع الوقت لما تراجعت النسبة دي برضه فضلت كبيرة، يعني مثلا سنة 65 كانت حوالي 56%. المشكلة إن العسكرة الأوفر دي زي ما قلنا من شوية بقت عبء على عبد الناصر، والسبب ما كانش يخطر في باله هو شخصيا، هو إن صاحبه الأنتيم عبد الحكيم عامر كان قائد الجيش وكانت شعبيته كبيرة وسط ضباط بسبب الفساد والمحسوبيات اللي كان بيدير الأمور بيها. وعشان كده عبد الناصر اتفاجئ مع الوقت إن العسكريين اللي عينهم بنفسه في المناصب المهمة للدولة مش كلهم ولاءهم ليه. الأزمة دي كانت أكبر في الجهات الأمنية العليا زي المخابرات العامة والحربية وقيادات الأسلحة الرئيسية. وطبعا عبد الحكيم كان حريص على توسيع نفوذ الجيش وعسكرة الدولة لأن هو كمان مستفيد ورجالته راكبين. هنا بقى عبد الناصر رغم أنه استمر في الحكم العسكري المباشر والكامل قرر أنه يوسع ويقوي نفوذ الاتحاد الاشتراكي ويوسع عضوية المدنيين في أمانته العامة عشان يكون سلطة أو قوة سياسية توزن مع الجيش اللي عبد الحكيم عامر مسيطر عليه. بس محاولات عبد الناصر في السكة دي فشلت، وبرضه بسبب العسكرة، لأن وجود ضباط في أغلب المناصب المهمة منع الاتحاد الاشتراكي من التواجد بقوة وسط الناس، وبالتالي منع تكوين ظهير سياسي مدني لعبد الناصر في محاولته للموازنة مع الجيش. ونتيجة المناخ المدمر ده البلد اتهزمت هزيمة منكرة في 67، والجيش اتضرب وعبد الحكيم دخل في صراع مباشر مع عبد الناصر. بس كانت كفة عبد الحكيم أضعف بسبب الهزيمة ومسؤوليته المباشرة عنها كقائد القوات المسلحة، ده غير طبعا ارتباط الشعب بزعامة عبد الناصر. وبالتالي الصراع ده ما طولش وخرج منه عبد الحكيم عامر بسرعة، وفضلت البلد في إيد عبد الناصر اللي قرر يستغل الظرف ده لأصقصة نفوذ الجيش ورده لبيت الطاعة. وهنا عمل 3 حاجات. الأولانية هي زيادة نفوذ الداخلية اللي برضه كان أغلب وزرائها من الجيش، بس هي في النهاية جهاز أمني مختلف عن المخابرات العامة والحربية. والتانية هي أنه عمل حملة تطهير رهيبة جوه الجيش، أقل فيها حوالي 1000 ضابط من الموالين لعبد الحكيم عامر و300 من المخابرات العامة اللي كانوا من رجالة صلاح نصر اللي هو كمان كان موالي لعبد الحكيم عامر. الحاجة الثالثة هي أنه صعد أو عين ضباط جدد في المناصب القيادية في الجيش زي سعد الشاذلي وعبد المنعم رياض والجمسي ومحمود فوزي ومحمد صادق وحسني مبارك وأحمد بدوي وغيرهم، ودول كانوا ضباط مهنيين شطار في شغلهم وما كانش عاجبهم طريقة إدارة عبد الحكيم عامر. بالتالي لما مسكوا قيادة الجيش كانوا مركزين في الشغل وإعادة تسليح وتطوير الجيش عشان يستعد للحرب، وكان ولائهم المباشر لعبد الناصر وتقاريرهم كانت بتترفع مباشرة ليه، وبالتالي سيطر على المؤسسة العسكرية. اللي عمله عبد الناصر ده كان بداية المرحلة الثانية من علاقة الجيش بالسلطة في عهده زي ما قلنا شوية، واللي استمرت لغاية وفاته سنة 70. وفي المرحلة دي قل جدا عدد الوزراء العسكريين في الحكومة وبقى تقريبا 20% بس، وبكده بدأ التمهيد للي حصل في عهد السادات وهو دخول مصر في النوع الثاني من الحكم العسكري اللي قلنا عليه الحلقة اللي فاتت، وهو الحكم المزدوج واللي الجيش فيه أي نعم قوي ومسيطر بس جنب حكومات مدنية أو أغلبها مدنيين هم اللي في الواجهة والصدارة. مات عبد الناصر وجه السادات اللي اتعلم الدرس من صاحبه ومحبش يكرر معاناته مع الجيش، بالتالي السادات اتبع سياسة جديدة وهي فرق تسد عشان ما يخليش قائد واحد أو شلة قادة تسيطر على المؤسسة العسكرية وتعمله دوشة. وفرق تسد دي معناه أنه كان بيحط في المناصب القيادية في الجيش ضباط ما فيش بينهم كيمياء أو بينهم خلافات، وخصوصا وزير الدفاع وقائد الأركان. ومن النماذج المشهورة على كده أحمد إسماعيل اللي كان وزير دفاع وقائد الأركان معاه كان سعد الشاذلي، والاثنين ما كانوش بيطيقوا بعض. والشاذلي اتكلم عن الخلافات دي لما كان بيحكي ذكرياته عن حرب اكتوبر وحمل مسؤوليه الثغره اللي حصلت في الاسماعيليه للسادات ومعاه احمد اسماعيل.
هو المسؤول الاول، هو المسؤول الاول عن تنفيذ هذا.
يعني انت تبرئ ساحتك من المسؤوليه
اطلاقا؟ طبعا طبعا.
وكذلك تبرئ ساحه القاده التابعين لك؟
طبعا طبعا. المسؤوليه محصوره في اثنين لا ثالث لهما، السادات واحمد اسماعيل، لان هو نص سياسي ونص عسكري. انما لا انا ولا قائد الجيوش يعتبر مسؤول، والا بنحض القاده على انه ما ينفذوش الامر.
السادات كمان قرر يوسع دور المدنيين في السياسه جدا ويحولهم هم للواجهه السياسيه الكامله للدوله. عشان كده عاده ما كانش بيخلي وزير عسكري في الحكومه غير وزير الدفاع، وكمان وسع صلاحيات ودور الاتحاد الاشتراكي، وبعد شويه غير اسمه لمجلس الشعب وعمل فيه ثلاث قوى سياسية سماها منابر، وهي منابر الوسط واليمين واليسار. وبعد شوية صغيرين المنابر دي اتحولت لأحزاب، وبقى أشهرها طبعا الحزب الوطني اللي كان قبل كده منبر الوسط.
أعلن أنني سوف أتقدم إلى اللجنة المختصة لطلب تأليف حزب جديد. سوف تؤلف اللجنة التأسيسية للحزب طبقا لما يشترط القانون، وسوف يعلن عن برنامج الحزب ولائحة الداخلية. وأرجو أن يكون واضحا أن مفهومي لرئاسة الدولة لن يتغير ولن يتبدل.
السادات كان هدفه من التغييرات دي الموازنة مع دور الجيش من خلال حياة سياسية شكلها حلو بس مش كاملة، عشان ما يظهرلوش منافس، والحياة السياسية دي تبقى يعني قايمة على حزب واحد رئيسي، وهو حزب الرئيس الحزب الوطني وشوية معارضة حواليه. وعشان يراضي الجيش عمل المصيبة اللي كلنا بنعاني منها لغاية دلوقتي، وهي توسيع الدور الاقتصادي بتاعه، وسابه بقى يعمل شركات واستثمارات لغاية ما طلع قانون بيرسخ الوضع ده سنة 79. القانون ده بيفصل ميزانية الجيش عن موازنة الدولة خالص، وبيديله الحق انه يفتح حسابات في البنوك من غير ضوابط، وطبعا عوائد الاقتصاد المرعب ده ما بيدخلش منها ولا مليم لخزينة الدولة. حتى لما بتمر بأعنف الأزمات الاقتصادية راح السادات وجي مبارك اللي كمل في نفس السياسات اللي قبله، وزود إبعاد العسكريين عن الحكومة والإدارات المحلية، وفي الوقت نفسه زود الإمبراطورية الاقتصادية بتاعت الجيش عشان يسكت. بس هنا في نقطة مهمة مش لازم نعديها، وهي إن رغم كل ده الجيش كان راضي بفكرة إن الرئيس ونائب الرئيس منه، وإن أي حد هيترشح لمنصب الرئيس أو هيجي بعده هيكون منه برضه، وكان بيراقب الدولة كويس وبيمنع أي حاجة تهدد الرئيس لأنه عسكري. عشان كده الجيش اتدخل وأنقذ السادات سنة 77 لما حصلت المظاهرات الشهيرة ضد رفع الأسعار، اللي المعارضة سميتها انتفاضة الخبز والسادات سماها انتفاضة الحرمية. في عهد مبارك بقى الجيش اتدخل برضه سنة 86 خلال أحداث الأمن المركزي، ومع إن التدخل ده أنقذ النظام إلا إنه خلى مبارك يدرك إن الجيش اللي نزل الشارع ممكن ينقلب عليه بسهولة لو قرر. عشان كده عمل حاجتين بهدف حماية نفسه من الانقلاب. الأولانية إنه قوى الشرطة جدا وزود تسليحها وعددها وميزانيتها، يعني من حيث العدد مثلا على ما وصلنا لثورة يناير كان عدد أفراد الداخلية في مختلف القطاعات حوالي 1,000,000 شخص، ده غير حوالي 500,000 فرد أمن مركزي، يعني تقريبا 3 أضعاف العدد المعلن للجيش. ومن حيث الميزانية الداخلية كان ميزانيتها سنة 90 حوالي 1,000,000,000 جنيه، لكن على سنة 2008 وصلت لحوالي 4,000,000,000. الحاجة التانية اللي عملها مبارك إنه بداية من أواخر الثمانينات رجع تاني سيطرة العسكريين على مناصب القيادية في الإدارة المحلية، سواء محافظين أو رؤساء أحياء ومدن وهكذا، وبقى اللواء من دول يطلع معاش وهو ضامن إنه له منصب تاني، يعني هيهبر منه هبرة محترمة كل شهر. الكلام ده كان قل جدا في أواخر عهد السادات، يعني مثلا بعد ما كان سنة 66 في 22 محافظ عسكري من أصل 26 محافظة، لحظة اغتيال السادات ما كانش فيه غير 5 محافظين عسكريين بس. المشكلة إن مبارك رغم إن السلطة في عهده كانت مزدوجة ما بين الجيش والمدنيين، بل إن المدنيين كانت كفتهم أعلى أحيانا، ووصل الأمر يعني إن كان فيه تفكير في إن جمال ابنه يورث السلطة من بعده، إلا إن السياسات الاقتصادية للحزب الوطني وخصوصا رجالة جمال مع قمع الداخلية خلوا الشعب جاب آخره من مبارك وبقى بيحلم بخلعه. والجيش كان بيتفرج وهو مبسوط انه مش ملطوط في العك كده، لان ده معناه ان البلد هتقع في حجره لو حصل اي تغيير، وده اللي توقعه السيسي لما كان مدير المخابرات الحربيه في مذكره رفعها لحسين طنطاوي في 2010، قال فيها ان سياسات الحزب الوطني هتعمل ثوره في البلد، ووصى ان الجيش ينحاز ليها، وده اللي حصل فعلا. وكلنا دلوقتي فهمنا الجيش انحاز للثوره ليه، علما بان في اراء ودراسات كتير بتقول ان الجيش اصلا كان شريك في صناعه الثوره عشان يخلص من جمال ورجالته. المهم في 11 فبراير 2011 مبارك اتنحى وسلم السلطة للجيش، ومن اللحظة دي مصر رجعت تاني للحكم العسكري المباشر، بس بصورة أسوأ من اللي عملها اللي دخل البلد كلها في القصة دي اللي هو عبد الناصر. لكن السيسي الحقيقة كان محظوظ جدا لأنه كان أقرب أعضاء المجلس العسكري لحسين طنطاوي اللي كان بيعتبره زي ابنه.
المفروض ما يكونش موجود عشان تبعدي بيني
و... لا 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 لا,
لا, لا, لا هو يعني أصداء يعني مش ابني.
أنا عارف العلاقة دي إلى أي مدى هي
بعدين ده على فكرة يعني قرب من الله خلاص لله
الحمد لله شايف لعب فتاح شخصية الحقيقة. إحنا يعني بنعتبره من الأسس اللي ما حبيتها الدراع الأساسية
طبعا
عشان الدراع يومين لكن الدراع كتير يعني
من زمان يعني أنا حاطط عيني عليه وهو لسه
واضح سيادتك برضه قدم كاساتك مشيبة.
السيسي كان محظوظ كمان لأن الجيش في 2011 استلم بلد جزء كبير من شعبها ما ما كانش حابب ثورة يناير بحجة انها ضد الاستقرار، ومستعد يسمع كلام اي حد يضرب الثورة والثوار ويحافظ على الاستقرار المزعوم. وكان محظوظ برضو لان النخب في البلد خرجت من ميدان التحرير متفرقة مع انها كانت متواجدة في الميدان، وكان محظوظ لان ورث جيش قوي وهو المؤسسة الوحيدة المتماسكة في البلد، وورث داخلية اي نعم اكلت علقة محترمة في يناير 2011، بس قوامها وافرادها وسلاحها موجودين وعاوزة تنتقم. عشان كده السيسي بدأ الانتقام بدري. ايه بقى اللي بدأ يعمله عشان يزرع بذور الانتقام؟ كما تعلمون هذا امر شرحه يطول، وانا الليلة مشغول، فنشوفكم على خير ان شاء الله.